انتهينا الى صلاة الخوف. يا انا صلاة الخوف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبه وسلم على سيدنا. اللهم اجعلنا من فضلك واسعنا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. باب في صلاة الخوف. باب في صلاة الخوف هذا مضاف ومضاف إليه. صلاة الخوف من إضافة ماذا؟ من إضافة المسبب إلى السبب، لأن الخوف سبب في هذه الصلاة، والصلاة مسببة عن الخوف. باب صلاة الخوف. وشارح قدر الزمن فيكون الخوف ظرف من إضافة المظروف إلى ظرفه، من إضافة الظرف إلى المظروف. صلاة في زمن الخوف، صلاة في زمن الخوف. والخوف معناه لغة فهو مصدر خاف، خاف يخاف خوفا وخيفة، له مصدران. خاف يخاف فهو من باب فعل، خاف أصله خاوف يخوف، خاف أصله خاوف فاعل خاوف. كيف أصبح خاوف؟ خاف تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا، من واو نوياء بتحريك أصل، ألف نبدل بعد فتح متصل خاويفة. تحرك حرف العلة وهو الضوء، تحرك بالكسرة فانفتح ما قبله فقلب ألفا. قلوا الفتحة واش تجيب؟ تجيب الألف يا أخي. كله كده كنا أقرأ في الكتاب، الفتحة تجيب الألف والرفعة تجيب الواو إلى آخره. خاويفة ومضارعه يخاف، أصله يخوف يفعل، يفعل من باب يعلم، باب علم يعلم يخواف. كيف أصبح يخواف يخاف؟ نقلنا السكون إلى الواو ساكنة وقبلها فتحة، عندنا قاعدة إذا اجتمعت إذا سكن حرف العلة وقبله محرك نقلت، نقل السكون إلى ما المحرك، أنقل السكون إلى المحرك يخ و فو يخ 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 و فو، ننقل حركة الواو إلى الخاء كيف يصبح؟ يخوف يخوف يخوف. ماذا بقي يخوف؟ هذا ما غير صحيح أيضا. يخوف وقع تحرك، وقع حرف العلة بعد فتحتين فقلب ألف، تحرك حرف العلة بحسب الأصل وانفتح ما قبله بحسب الآن كما يقول، فقلبت الواو ألف فصار يخاف، خاف يخاف. تقول إذا أسلمت تقول خفت، لا تقول خفت، خفت إن خفتم من الآية التي فإن خفتم فرجال وركبان. خاف يخاف، خاف يخاف الأمر منه، خف 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 يخاف، خف خف ربك، خف ربك هذا هكذا خف، لأن الأمر، لأن الأمر قطعة من المضارع يخاف. لما كانت الخاء مفتوحة في المضارع تكون مفتوحة في الأمر، الأمر قطعة من المضارع، الأمر مأخوذ من المضارع المجزوم. لم يخف لم يخف هكذا، لم يخاف هنا حذفت الألف هذه يخاف، لما أدخلت عليها لم سكنت الفاء فحذفت، التقى ساكنان فحذفت مثل القصرة. لم يخف، لم يخف لم يخف خذ منه الأمر، خذ حرف الأمر أخذ من المضارع، حذف حرف المضارع وانطق بالبقية في الزمن. قولوا لم يخف، حذف حرف المضارع وإليا تقول خف ربك ونم، نم قليل العين، نم قليل العين، هب هب يهب هيبة تقول فيه هب 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 يهب هيبة تقول فيه هب هب يعني معتل للوسط هيبة من الآخرة غير ماشي غير وهب ذاك وحده وهب هذاك يهب هبة. وأما هذا هاب هذا هذا معتل للوسط هاب يهاب هيبة الأمر من تقول هب هب هذا الخوف هذا معناه يعني هذا هذا أصله خاف خاف يخاف الخوف. والخوف معناه لغة ضد الأمن، الخوف قابله الأمن. صلاة الخوف حكمها عرفنا سنة واجبة وجوب السنن، سنة مؤكدة واجبة وجوب السنن. وهناك من يقول من يسميها رخصة، الشيخ خليل اسمها رخصة، وكونها سنة مؤكدة وكونها رخصة لا تنافي بين الرخصة والسنة، لا تنافي بين الرخصة والسنة، لأن الرخصة أعم من السنة، لأن الرخصة تكون واجبة وتكون سنة وتكون مستحبة وتكون مباحة وتكون مكروهة. السنة تكون واجبة من اضطر إلى أكل الجيفة وخاف على نفسه الموت، من حضرته جيفة وخاف على نفسه الموت هذا يجب عليه أن يأكل، فإذا لم يأكل ومات أثم. وتكون سنة كصلاة الخوف، صلاة الخوف هي سنة سنة يعني رخصة سنة، في الواجبة كأكل الميتة للمضطر سنة، يقصر الصلاة قصر الصلاة رخصة، هذه الرخصة سنة مؤكدة. والمباحة كمسح الخف عند بعض الشيوخ، مسح الخفين. وخلاف الأولى كالجمع بين الصلاتين بالمنهل عند الزوال، الجمع بين الصلاتين بالنسبة للمسافر جمع بالمنهل يعني يجمعهما، هذه رخصة يعني خلاف الأولى، يعني الأفضل أن يتصل كل صلاة في وقتها. والمكروهة كالفطر للمسافر، الفطر للمسافر لأن الله يقول وأن فطر أن تصوم خيرا، الفطر يعني فطر رمضان، رمضان رخصة لكنها مكروهة لأن الله سبحانه أن تصوموا خير لكم. هذا معناها وهذا حكمها، هذا معناها لغة مع الخوف لغة، وهذا حكم صلاة الخوف وهو أنه سنة مؤكدة. أما تعريفها عرفت عرفها يعني الفقهاء رحمهم الله عرفوا كل الأبواب والممتاز في هذا يعني في هذا التعريف في هذه التعريف هو ابن عرفة، تعريف ابن عرفة من شيوخ الذين يعني تميزوا بالتعريف، كل شيء عرف كل شيء، له كتاب التعريف، كتاب خاص التعريف مصطلح التعريف الفقهية، وشرحه الرصع الشيخ الرصع شرحه. وتعريف من اللي عرفوا هذا الرأس الخوف، قال فعله فرض من الخمس، قالوا فعل فرض من الخمس، من الصلوات الخمس هي التي تصلى فقط لا نوافل، ففعل فرض من الخمس ولو جمعة تقسم إلى ركعتين، جمعة مقسوما فيه المأمومون قسمين، مقسوم في حالة كونه مقسوما، فعل فرض ولو جمعة مقسوما، هذا حال من قوله فعل فرض في حالة كونه مقسوما فيه المأمومون، مقسوما فيه أي في ذلك الفرض المأمومون قسمين، فعل فرض من الخمس ولو جمعة مقسوما فيه المأمومون، يقوله المأمومون نائب فعل بمقسوما، المأمون فاعل مقسوما اسم مفعول، واسم المفعول كما تعلمون يعمل عمل فعل المضارع المبني المجهول، المأمومون قسمين، يقوله قسمين كما تعلمون مفعول مطلق، مفعول مطلق قسمين مقسوما قسمين، مفعول مطلق مصدر منصوب على المفعولية المطلقة. وماذا أفاد قسمين هذا؟ هذا المفعول المطلق ماذا؟ ما لابد أن يكون في واحد من إما أن يكون توكيدا، إما أن يكون إما أن يفيد التوكيد أو يفيد المرة أو يفيد الهيئة أو يفيد الهيئة، وهنا ماذا أفاد؟ المرة قسمين، قسمين هذا أفاد، أفاد المفعول المطلق هنا أفاد المرة، جلست جلستين سجد سجدتين، يسجد الساهي سجدتين، نقول سجدتين سجد سجدتين، ماذا هذا المفعول المطلق؟ ماذا أفاد؟ أفاد المرة، أفاد المرة مع الإمكان، مع الإمكان فعل فرض من الخمس ولو جمعة مقسوما فيه المأمومون قسمين مع الإمكان، أما مع عدم الإمكان لا تطلب صلاة الخوف إذا فاجأهم العدو يصلي وهو على ركب على فرسه، يصلي وهو ركب على فرسه أو على دبابته أو كما كانت حالته، يصلي ويتكلم يسب ويشتم ويضرب وهو يصلي مع الإمكان. ومع عدم قسمه لا قسم، مع عدم قسم إذا كان لا يمكن القسم لا قسم لا يمكن لا يمكن لا لا, لا تصلى يعني صلاة هذه الصلاة في قتال مأذون فيه، في قتال نقول في قتال يتعلق بماذا؟ فعله فعل فرض من الخمس مقسوما، إيه أين يفعل هذا الفرض؟ في قتال مأذون فيه، أما قتال غير مأذون فيه فلا، قتال الذي أذن فيه الشرع إما قتال الكفار أو قتال البغاة، يدخل فيه قتال البغاة يعني الجماعة البغية الذي بغت وظلمت وجارت وخرجت عن الإمام، هذه تقاتل ونصلي فيها صلاة الخوف، فيدخل قتال المحاربين يعني كالأمريكان والإنجليز، وكل قتال جائز، هذا إذا عرفنا معنى الخوف لغة، وعرفنا حكم صلاة الخوف، وعرفنا تعريفها تعريف صلاة الخوف اصطلاحا، بقي الدليل على ثبوت حكمها، هو الدليل على ثبوت حكم صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، خلافا لمن قال إنها منسوخة، خلافا لمن قال إن صلاة الخوف منسوخة وجعلها من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا شاء لكن هذا شاذ، وأنها غير منسوخة، دليلها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا دليله من كتاب الله عز وجل. وأما السنة فقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة، فعلى عليه الصلاة والسلام سنة فعلية وقولية في أحاديث. وأما الإجماع فقد صلىها بعد موته صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير، جمع من الصحابة صلوا بعد من غير أن ينكر عليهم أحد. إذن هي الحاصل أنها مشروعة، صلاة الخوف مشروعة وحكمها باق لم ينسخ، ودعوة الموزني نسخها مردودة، هذه الدعوة مردودة لأنها صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى بقاء حكمها مالك وأبو حنيفة والشافعي خلافا لابن القصار من المالكية وأبي يوسف من الحنفية في قولهما إنها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وتبعهما المزني من الشافعي، وهي من الشافعي. ثم هي يقول متى شرعت، أين يعني متى في أي وقت تصلى، في الحضر أو في الصلاة؟ تصلى في الحضر وفي الصلاة. صلاة الخوف تصلى في الحضر وفي، وهي مشروعة حضرا وسفرا، مشروعة حضرا وفي السفر إذا وجد سببها كما علمت. سببها هو الخوف، وعليه الأكثر. ووقع خلاف في عدد الأماكن التي صلىها فيها عليه الصلاة والسلام، الأماكن الحوادث التي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف فيها. والذي استقر عند الفقهاء وهو الأصح كما في قبس، قبس كتاب، تعرفون قبس ما؟ قبس شرح الموطأ لابن العربي، شرح ابن العربي الموطأ، سماها القبس في 3 مجلدات. أنه صلىها في 3 غزوات ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع وبطن النخيل وعسفان، في 3 غزوات فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا تعريفها لغة وتعريفها فقها، وحكمها ودليلها، دليل مشروعيتها. ماذا بقي؟ بقيت صفتها. ما هي صفتها؟ صفة صلاة الخوف وصفة صلاة الفرض حال الخوف في السفر إذا خاف المسلمون ضرر العدو الكافر أو المسلم المحارب عند صلاتهم دفعة واحدة، وأمكن قسمهم، إذا أمكن قسمهم أن يتقدم الإمام ليصلي بطائفة، يقسم الإمام طائفتين، يترك طائفة تقابل العدو، طائفة تقابل العدو وطائفة أخرى تصلي مع الإمام. إذا كانت الصلاة صلاة ثنائية في الحقيقة، صلاة الخوف تصلى ثنائية ولو كانت حضرا، لأن أقصر الصلاة تقصر عند الخوف حتى ولو في الحضر، يعني الحضر تصلى صلاة الخوف. صلاة ثنائية تصبح ثنائية، الرباعية تصبح، كيف يصليها؟ يقسم الإمام المأمومين قسمين، قسم يتركه يواجه العدو، وقسم يصلي به ركعة عندما ينتهي من الركعة، عندما يسلم عند استغفر الله، عندما يسجد السجدة الثانية يقوم الإمام ذاكرا أو قارئا أو داعيا بالنصر، تلك الطائفة التي صلت معه الركعة الأولى تصلي تكمل الركعة الثانية وحدها، يكمل الركعة الثانية، فإذا أتم الركعة الثانية تسلموا، لا ينتظرون تسليم الإمام هكذا. ثم تذهب تلك الطائفة التي كانت مع الإمام تصلي مع الإمام، تذهب لمواجهة العدو ثم تأتي تلك الطائفة التي كانت تواجه العدو تأتي لتصلي معه الركعات الثانية فيصلي فيكبرون تكبر تكبر والإمام يواصل يقرأ الفاتحة والصورة ثم يركع ويسجد سجدتين ويتشهد ثم يسلم الإمام صلت تمت صلاته وتقوم الطائفة الثانية لإتمام الركعة الثانية لإتمام الركعة الثانية بالنسبة إليهم فعندما يتمون يسلمون هذه هي صفتها هذا ما ذكر القرآن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم لابد يكون فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى ولتأتي طائفة مع إذا أتمت هذه الفرقة الأولى صلاتها فلتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك وليأخذوا أيضا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لم تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم تشدد يعني ركز على المحافظة على الأسلحة والذين كفروا لم تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة هذه هي وصفة صلاة الخوف في السفر إذا خاف العدو أن يتقدم الإمام ليصلي بطائفة ويدع طائفة مواجهة للعدو مواجهة العدو أنا قلنا يقوم ذاكرا وداعيا وقارئ القرآن حتى تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها الركعة الثانية يقرأ الفاتحة والسورة ثم حتى يتم تلك الركعة هو يسجد وهم يأتون بالركعة الأخرى فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم طائفة الأولى تقف مكان أصحاب الطائفة الثانية ثم يأتي أصحابهم طائفة الثانية فيحرمون خلف الإمام يأتون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم الإمام ثم يقضون الركعة التي فاتتهم مع الإمام وينصرفون هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها هذا غير أما المغرب هذه في صلاة في الركعة الثنائية أما الركعة الثلاثية فإنها لا تقصر كيف يقسم المأمومين يقسمهم قسمين غير أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين فعندما يتم ركعتين يقوم ذاكرا أو داعيا أو قارئا والطائفة تلك الطائفة الأولى تكمل الركعة الثالثة يأتون بالركعة الثالثة ثم يسلمون فينصرفون ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي خلف الإمام تحرم خلف ذلك الإمام لتصلي معه ركعة واحدة بفاتحة فقط على بكر الله وركعتان البقيتان يقضيهما الطائفة الثانية تأتي بهم على نحو ما فاتهم الإمام يعني ركعتين بقيتين الطائفة الثانية تقرأ بالفاتحة والصورة جهرا لأن كذلك فاتهم الإمام إلا المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة وتقام هذه الصلاة في كل قتال مأذون فيه فشمل الواجب قتال الكفار والبغاة والمباح كقتال مريد المال، من يريد من أراد أن يأخذ المال. تجوز صلاة الخوف جماعة، قرية جاءتها جماعة أخرى لتأخذ أموالها فاضطرت إلى أن تحاربها، يجوز لتلك القرية التي تدافع عن مالها يجوز لها أن تصلي هذه الصلاة، فهذه جائز، هذا من باب جواز لها. ومثل الخوف من العدو في جواز قسم المال من اللصوص أو النفس من السباع. وأما القتال المنهي عنه كقتال المسلمين أي مجرد شهوة النفس كما في هذا الزمان، وقتال الإمام العادل فلا يجوز قسمهم، إذا كان غير جائز لا يجوز، قتال غير جائز لا يجوز. فإن قيل صلاة الخوف إنما شرعت في حال قتال الكفار فكيف أجزتموها في قتال المسلمين؟ الجواب أنه من باب قياس لا فارقة، يعني أحسن هذه جاءت في قتال ورد نص في ماذا؟ قتال الكفار، ولكن الفقهاء أجازوها في قتال البغاة طائفة الباغية، قال قياسا عليها، لأن العلة واحدة وهي الخوف ووجوب الدفاع، كلا يجب فيها الدفاع ويجب فيها القتال، فيجب فيها الدفاع والعلة والسبب هو الخوف. يقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الجواب باب لا فارق عند القطع بأن السبب الخوف هو من فريقين سواء، فيصل الإمام ويقول هذه صفتها، هذا إذا أمكن قسمهم، وإن لم يمكن قسمهم لكثرة العدو هذا عشر بقى. وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف، يعني هنا يقول الصفة الأولى في ماذا؟ في إذا كان إذا صلى بهم صلاة مقصورة صلاة القصر، وإذا أراد أن يصلي بهم صلاة حضرية يعني صلاة تامة يقسمهم. كيف يقسم؟ ركعتين ركعتين، كل طائفة يصلي بها ركعتين، عوض ركعتين. ولكن الشيء الذي أعرفه هو أن في وقت الحرب، يعني في زمن الحرب يقصر الصلاة، يقصر الصلاة سواء كان في الحضر أو في السفر العدو إلى نقول. وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل ركعتي بكل طائفة ركعتين، ثم هذه صلاة كل صلاة لها أذان وإقامة، لذلك قل ولكل صلاة أذان وإقامة. محل جواز القسم إذا لم يرجع انكشاف العدو قبل خروج الوقت، وإلا انتظروا ما لم يخافوا خروج الوقت، يعني إذا كانوا ينتظرون أن يزول عنهم الخوف قبل خروج الوقت ينتظرون أفضل، لأن لكن ما لم يخشوا خروج الوقت، فإذا خشوا خروج الوقت صلوا، لأن ما حفظ عبد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والتنبيه الأول يقول العلم ما ذكر نصيحة القسم مشروطة بالإمكان، إذا أمكن مشروطة بالإمكان وعند شديد الخوف وعند الثاني تنبيه فهم مما قدمنا من أن القسم رخصة عند التمكن، أنهم لو تركوه وصلوا أفذاذا أو بإمامين لصحت صلاته، يعني الشرع رخص لهم بأن يصلوا صلاة الخوف، فإذا صلوا صلاة عادية لا تبطل صلاتهم لأنهم تركوا سنة، وإنما فاتهم ثواب السنة. وفهم أن يجوز قسمهم أكثر من قسمين، يعني يجوز قسمهم أكثر من قسمين، لأن لا يجوز لا يجوز لأن الصوارد بقسمين قسمين، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فإن قسمهم الإمام أكثر من قسمين فقيل تبطل صلاة الجميع حتى الإمام، وقيل إنما تبطل صلاة من فارق الإمام في غير محل مفارقة إلى آخره. الرابع، لو ترتب على الإمام سجود سهو فإن حصل مع الطائفة الأولى فإن السجود بعد، إذا ترتب سجود سهو ترتب سجود سهو على الإمام، هل يسجده المأمومون أم لا؟ فإن حصل مع الطائفة الأولى فإنها تسجد بعد كمال صلاتها، يعني إذا صلت الجماعة الأولى مع الإمام ووقع له فيها سهو بنقصة مثلا ترك الصورة قرأ الفاتحة فقط، الذين أدركوا يعني مع الإمام ذلك السهو هل يأتون به بعد تمام صلاتهم؟ يأتون به لأنهم أدركوا، من أدرك مع الإمام أدرك مع الإمام سهوا بزيادة النقصان وهو مسبوق مثلا مثل المسبوق أو مثل هذا الذي الخوف، فإنه بعد سلامه يأتي بسجود سهو. لماذا؟ لأنه حصل السهو في حال اقتدائه بالإمام، لما حصل السهو في حال اقتدائه بالإمام ثم فإذا سهى الإمام في الركعة الثانية، إذا كانت الركعة الأولى كانت سالمة من السهو، الركعة الثانية التي صلها بالطائفة الثانية، الطائفة الأولى هل يلزمها أن تسجد أم لا تسجد؟ لا تسجد. لماذا؟ لأنها لم تدرك السهوة، لم تدرك السهوة. هذا لو ترتب على الإمام سجود سهو فإن حصل مع الطائفة الأولى فإنها تسجد بعد كمال صلاتها قبل سلامها والبعدي وبعده، وأما الطائفة الثانية فإنها تخاطب بالسجود لسهو الإمام، الطائفة الثانية ولوسها قبل دخولها، الطائفة الثانية تسجد لسهو الإمام ولوسها قبل دخولها معه، لكن سجود قبلها معه والبادية بعد قضائه، لأن السجود القبلي متى يسجد؟ متى يعني المسبوق؟ هل يسجد مع الإمام أو لا يسجد؟ المسبوق أو الطائفة، نقول الطائفة الثانية، هل تسجد مع الإمام أم لا؟ السجود القبلي يسجد مع الإمام، المسبوق يسجد السجود القبلي لأنه لا يزال مرتبطا مع الإمام، إنما جاء الإمام ليؤتم به، ما دام مرتبطا مع الإمام يسجد معه، أما السجود البعدي لا يسجد معه، لا يسجد. لماذا؟ لأن بمجرد سلام الإمام يخرج المسبوق، يخرج من ربقتي لارتباط بالإمام، لم يبقى مرتبطا، فلهذا يؤخر سجود البعدي حتى يفرغ من صلاته، عندما يفرغ من صلاته يأتي بسجود البعدي. نعم، هو يحمل على أنه لم يترك شيئا، إذا لم يعلم أنه ترك شيئا غير مطالب المأموم، إذا كان لم يعلم بترك الإمام شيئا لا يطالب به، لأنهم يحملوا على ماذا يحمل؟ يحمل على التمام، يحمل الإمام المأموم يحمل الإمام على التمام، يعني لا 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 يسجد إلا إذا تحقق، لا يسجد المأموم إلا إذا تحقق. نعم. إذا أخبر عن الله، إذا أخبر عن يلزم يخبرهم. نعم. هذا ما هذا مفهوم إن أمكن. نقول إن أمكن في التعريف كما تعرفون، قال إن أمكن مع إمكاني أن نرجع إلى التعريف. التعريف يدخل بأن فعل فرض من الخمس ولو جمعة مقسومة في الإمام قسمين مع الإمكان، إمكان القسم، وإن لم يمكن القسم يصلون صلاة أخرى تسمى صلاة المسايفة، تسمى إذا لم يمكن القسم يصلون وتسمى هذه الصلاة حينئذ بالمسايفة، يصلي كما تيسر له. نعم. هذه صورة أخرى. نعم. لهذا يقول وإن اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقته، صلوا كل واحد يصلي وحدانا بقدر طاقتهم، مشاة أو ركبانا، ماشين أو ساعين، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. يقول أنا والمفرغ من الكلام على صفة الصلاة مع قسم المأمومين شرع في الكلام على صلاة المسايفة، صلاة المسايفة تكون عند عدم التمكن من القسم، هذا أشار إليه. وإن اشتد أي زاد الخوف عن ذلك الخوف المتقدم الممكن معه القسم أخروا الصلاة ندبا لآخر الاختيار، يؤخرها لآخر الوقت الاختياري، وصلوا وحدانا بقدر طاقتهم ولو بالإيماء، ولو بالإيماء ولو بالإشارة، مشاة أو ركبانا على الهيئة، أو ساعين هرولة جري جرون يعني أو جري. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا، كيف تعرفون فرجالا أو ركبانا؟ كيف تعرفون فإن خفتم فرجالا؟ إن حرف الشرط، إن خفتم فعل الشرط، فعل فرج، فرجالا الفاء رابطة لجواب الشرط، رجالا رجال حال، حال من 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 الضمير، من ضمير الجملة المحذوفة، فصلوا فإن خفتم فصلوا في حالة كونكم رجالا أو ركبانا، هناك جواب الشرط محذوف فعل، فعل فإن خفتم فصلوا في حالة كونكم راجلين أو راكبين، ساعين يعني جارين أو غير ذلك، فإن خفتم فرجال أو رجالا، إيش معنى رجالا؟ مترجلين ماشين على، إيش معنى رجال؟ ليس معنى الرجال الذي هو ضد النساء هنا، ليس الرجال، رجال يعني مترجلين، فهو مفرد رجالا، ليس جمع رجل، رجال هنا ليس جمع رجل، وإنما هو ضد الراكب، رجال لبدايه قوله رجال او ركبانا، رجال او ركبانا. صلوا ساعين هروله او جريئا، قال تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا حال تكونه مستقبلي القبله وغير مستقبلها للضروره، قال خليل وحل للضروره مشي وركض وطعن وعدم توجه للقبله وكلام وإمساك ملطخ، فتكون هذه مستنات من البطلان بالأفعال الكثيرة والمساوين، يعني الأفعال الكثيرة، أن القاعدة الأفعال الكثيرة تبطل الصلاة، الأفعال الكثيرة تبطل الصلاة، البطلان من مبطل الصلاة الأفعال، وهنا هذا مستنات يفعل أفعال كثيرة ولا تبطل صلاته، وتسمى صلاة المسايفة يجاوز بالضرب بالسيف حال فعلها، وفي إيقاع الصلاة مع تلك المنافيات الحث على الإتيان بالصلاة في وقتها على أي حالة يقدر عليها المصلي، ولا يحل تأخيرها عن وقتها ولو كان لزم عليه فعلها على أكمل الأحوال، يعني تأتي بالصلاة ناقصة في وقتها خير من أن تأتي بها كاملة خارج وقتها. يعني الصلاة أنا أقول أن تتم لم يتكلم المصنف على حكم ما إذا جال عنهم العدو في أثنائها بعد افتتاحها صلاة مسايفة في حال صلاة مسايفة إذا جال العدو والحكم أنهم يتمونها صلاة أمن بركوع وسجود إذا كان راح العدو كيف كملوا صلى ركعة في المسايفة حالة المسايفة لا في صلاة في حالة المسايفة بدأ صلاته على ما يمكن كما يمكن ثم انجلى وذهب العدو وما زالت لم تتم صلاتهم بعد كيف يتمونها؟ يتمونها بركوع وسجود وإيماء يصلون صلاة عادية لم يتكلم على حكم ما إذا انجلى عنهم العدو في أثنائها بعد افتتاحها صلاة مسايفة والحكم أنهم يتمونها صلاة أمن بركوع وسجود لكن فرادى لأنهم افتتحوا كذلك افتتحوها فرادى ويتمونها فرادى وإن افتتحوها صلاة قسم إذا صلاة قسم فكيفية إتمامها إن حصل الأمن من الطائفة الأولى قبل مفارقتها للإمام أن تدخل الطائفة الثانية مع الإمام ويتم الجميع إذا صلى بالطائفة الأولى صلاة واحدة ركعة واحدة ثم انجلى العدو وجاءت الطائفة الثانية كيف؟ يصلون جميعا يصلون الطائفة الأولى والطائفة الثانية يصلون مع الإمام وإنما تكون الطائفة الثانية تعد مسبوقة الطائفة الأولى وإن حصل مع الطائفة الثانية فإنه يجب على من لم يتم صلاته من أهل الطائفة الأولى الدخول مع الإمام لكن يصبح يختلف على الإمام ما فعله هذا ما فعل هذا بعد مفارقة الإمام إن كان فعل شيئا وأما من كمل صلاته وسلم قبل حصول الأمن فلا يطالب بالرجوع لتمام صلاته من أتم صلاته هذا حكم من حصل له الأمن في صلاة الخوف سواء كانت مسايفة أو غيرها وأما الخوف على صلاة الأمن فالحكم أنهم يكملون على حسب طاقتهم إذا كانوا بدأوا صلاة أمن فحصل لهم الخوف في أثناء الصلاة ماذا يفعلون؟ ها؟ صلوها صلاة أمن فحضر جاءهم الخوف في أثناء الصلاة يتمونها كما تمكن له ولو بالإماء مع الفرقة ولا يقطعونها وإذا تمكن الإمام من قسمهم قسمهم على تفصيل بيانه إن فجأهم العدو قل في أنشطة من الصلاة إذا لم يفعل شيء من الصلاة إذا طائفة من القطع تذهب قبالة العدو ويكمل الشطر الثاني في الطائفة التي معه فإذا فرغ منه أشار إليها فتتم صلاتها وتذهب قبالة العدو إلى آخره هذا إلى قوله باب صلاة العيدين أنا رشيد أنا لا سبحان الله قلنا صلاة الحرب في وقت الحرب في وقت الجهاد يعني يقصر الإنسان الصلاة حتى ولو كان داخل بيته ولو في بيته هذا الشيء الذي عرفناه يعني أنا
يعني هالصفة
يعني هالصفة الصلاة بالخوف
يعني
عندك كده مثلا يعني عندما جدر في الحرب العامة
يعني كان
الحرب العامة
يعني
توقع الوقوع
في أي
لحظة يعني هذا كله لا نعم إذا هذا إذا عندما يحصل الخوف وأمكن الخصم نقوم بهذه الهيئة أما إذا لم يمكن يعني هذا كيف ما أمكن يعني إذا أمكن أن يصلوا هذه الصلاة صلاة الخوف صلوها صلاة وإن لم يمكن صلوها كما تيسر له هذا إلى قوله باب في صلاة العيدين والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
إذا كان من
المصنف
إذا كان الأدوية
من وراء إذا
كان من الأمل
والله يعني استقبال القبلة واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان هذا عرف هذا صلاه المستحق واستقبال القبله واجبه مع الذكر وقدر سقطه مع العجز والنسيان. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. توفي سي حميمي رحمه الله، سي حميمي المجاهد هذا الضابط هذا المعروف، سي حميمي فضل توفى اليوم، صلاته غدا ان شاء الله. اظن انني لا استطيع لحق نروح نشارك، يدفن غدا بعد صلاة الجماعة، ولا أدري هل يمكنني الوصول قبل أو لا. أريد أن أقع على العهد سيحمي هذا نقع على عهد الجهاد. أنا
المؤسسة الثانوية.
ايه.
وقام
مقرراته. ايه بس. ايه. اطهر بذكرى يعني عبارة عن تاريخ انشاء الرجلين. يذكر لك الاحداث. الثورة بالوقت والساعة والمكان. ايه. اطهر بذكرى. كثير من المؤرخين يعني اخذوا منه. حقائق انا السلام عليكم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى. العيدين مثنى مفرده عيد، والعيد مشتق من عادة، عاد يعود عودا وعيدا، عيدا عيد أصله عود لأنه واوي، لأنه واوي العين عود، فقلبت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة عيد. قالوا وإنما سمي العيد عيدا لأنه يعود، مشتق من العودة لأنه يعود. باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى. تكبير أيام منى هي التكبير أيام منى، ما هي أيام منى؟ هي اليوم يوم الأول والثاني والثالث. تكبير أيام منى يوم العيد وثاني عيد وثالث عيد ورابع هذه الأيام أيام منى، أربعة أيام أو أيام الرمي ثلاثة لمن تعجل، وأربعة لمن تأخر التي بعد يوم النحر. الحقيقة تلك كلها أيام منى، وإنما اختلاف في التسمية في شيء، وأن أيام معلومات وأيام معدودات كما عرفت. أيام المعلومات هي اليوم يوم العيد وثاني عيد وثالث عيد، هذه أيام معلومات ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بعيد، واذكروا الله في أيام معدودات. وأيام من أعم من اليوم الأول والثاني والثالث، لأن التكبير لا يكون في الـ يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأيام الأخيرة فقط، بل تكبيره من أول يوم العيد إلى آخره، إلى آخر أيام. والتكبير في أيام تكبير التكبير هو التكبير، التكبير يوم العيد إلى أن يحضر القيام لصلاة العيد، هذا التكبير الذي كان سنة. والتكبير في اليوم الأول والثاني والثالث وجزء من الرابع، وهو صبيحة اليوم الرابع، حيث ينتهي التكبير بعد كل صلاة، كل صلاة من الصلوات الخمس. إنما أقصد بذلك كما أن التكبير يقع في يوم النحي أيضا، لأن التكبير فيها أكثر، يعني التكبير في أيام، هناك تكبير في يومين، في يوم النحر، لأنه يبتدئ من الظهر، ظهر الصبح، تكبير يعني بعد الصلوات يبتدئ من الظهر ويستمر عقب 15 يوما، 15 صلاة، 15 فريضة استمر. وفي يوم النحر عقب رمي الجمرة العقبة كذلك التكبير، بعد رمي الجمرة العقبة، لا الجمرة بعد رمي، بعد رمي لا في يوم جمرة العقبة، وإنما التكبير في اليوم الثاني والثالث والرابع عند رمي جمرة غير العقبة، عند رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى هناك يكون التكبير، وحتى عند الجمرة الكبرى يكون التكبير في جمرة. إنما الدعاء، الدعاء هو الذي يكون، الدعاء يكون بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، أما بعد الجمرة الكبرى فلا يكون الدعاء، والتكبير في جميعها، التكبير يكون في عند كل رمي جمرة من الجمرات، الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى كلها يقع بعدها تكبير. بدأ بحكمها فقال: وصلاة العيدين سنة واجبة، سنة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى سنة واجبة، أي سنة مؤكدة. كثيرا ما يطلق ابن أبي زيد صاحب الكتاب السنة المؤكدة بأنها سنة واجبة، مثل الأضحية، كل الأضحية سنة واجبة، أي سنة مؤكدة، وهي مؤكدة على الأعيان، صلاة العيدين مؤكدة على الأعيان لا على الكفاية، احترازا من فرض الكفاية كصلاة الجنازة، صلاة الجنازة هذه ليست فرضا على الأعيان، وإنما هي فرضا على الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الحكم عن الباقين. أما صلاة العيدين فإنها سنة، سنة عين مطلوب فيها كل أحد، حتى النساء وحتى الصبيان، حتى النساء حتى الحجر يحضرن، لكن من غير أن يصلينا، يحضرن ليحضرن دعوة الله، دعاء دعوة المسلمين. يقول: الدليل على سنيتها مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها إلى أن فارق الدنيا. ودليل على سنيتها، دليل على أنها الاستفرة ما دام داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تكون فرضا، لا تكون واجبا؟ سنة واجبة يعني بمعنى يثاب على فعلها ويعاقب على تركها. هو خبر الأعرابي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت هذا صرفت الخمس، هل علي شيء آخر بعد ذلك؟ فقال له الرسول: لا. فبذلك حصلت الصلاة في ماذا؟ في الصلوات الخمس فقط، وما عداها سنة. وخبر العربي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، العربي الذي أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على الصلوات الخمس، فقال له: هل علي غيرها؟ قال: لا، ليس عليك غيرها، إلا أن تطوع، إلا أن تتطوع. هذا هو دل على أنها سنة غير فرض، فرضا وخبر خمس صلوات كتبهم الله في اليوم والليلة، فإنه يعلم أن غير الخمس ليس بفرض، فإنما تسن في حق من يؤمر بالجمعة. من يؤمر بها؟ من يؤمر بصلاة العيدين؟ من يؤمر بصلاة الجمعة؟ كل من يؤمر بصلاة الجمعة فإنه يؤمر بصلاة العيدين، ومن لا يؤمر بصلاة الجمعة لا يؤمر بصلاة، يعني لا تسن في حق المسافر ولا في حق المرأة ولا في حق الصبي، إلا أنه يطلب يستحب حضورهم، يستحب حضورهم فقط. وإنما تسن في حق من يؤمر بالجمعة وجوبا وهو الذكر الحر المتوطن، وتستحب في حق من لم تلزمه الجماعة كما تستحب لمن فاتته ممن يخاطب بها، من فاتته صلاة العيدين ماذا يفعل؟ يصليها استحبابا لا سنية. قال في المدونة: يستحب للنساء أن يصلين أفدادا إذا لم يخرجن، وإذا خرجن ففي ثياب البذلة، المبتذلة، يعني المرأة تخرج في ثياب عادية لا تتزين ولا يتطيبن، والعجز وغيرها في ذلك سواء. المراد بمن يؤمر بالجمعة من تلزمه ولو لم تنعقد به، من تلزمه الجمعة ولو لم تنعقد به يكون حضوره في صلاة العيد مستحبا. إذن اشتراط الجماعة في صلاة العيدين من حيث ماذا؟ من حيث سنية، يعني سنية تحصل، يحصل للإنسان فرض ثواب السنية إذا صلىها في جماعة، وأما إذا فاتته الجماعة وصلىها وحده فإنه يثاب ثواب المستحب، ثواب المندوب، لأن ثواب سنة يحصل بحضور الجماعة بصلاة العيد جماعة، وإذا صلى وحده فقد فعل مستحبا فيثاب ثواب المستحب. هذا هو صلاة العيد كصلاة الجمعة باشتراط الجماعة حتى تقع سنة، وأما من فاتته فيندب له فقط. وفي أنها لا تتعدد جماعتها في البلدة الواحدة، يعني مثل الجمعة أيضا، الجمعة يجب أن يكون هنالك جامع واحد لا تتعدد إلا عند الضرورة، إذا ضاق المسجد. كذلك صلاة العيد ينبغي أن لا تتعدد في البلد الواحد. قال مالك رضي الله عنه: ويؤتى العيدين من ثلاثة أميال، يعني ما من هو الذي يطالب بالإتيان إليها؟ من كان على ثلاثة أميال، والميل كما تعلمون هو الميل خمسة وثلاثون خمس ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع، ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع هو الميل. الميل من كان قريبا من البلد بثلاثة أميال فإنه يطلب ويسن في حقه الحضور كما تجب في حقه الجمعة، أما من كان خارجا عن ثلاثة أميال فلا يطالب بسنية وإنما يطالب استحبابا، كما أن الجمعة لا تطلب منه وجوبا وإنما تطلب منه استحبابا إن كان خارج ثلاثة الأميال. ولا تصلي العيدان في موضعين ويفترقان في اشتراط الجامع في الجمعة دون العيد، يعني الفرق بين العيد والجمعة هو أن الجمعة لا تقع إلا في الجامع، إذا وقعت في غير الجامع بطرت. اللهم إلا أي إلا المأمومين الذين يصلون عندما تمتلئ المساجد، المأمومون يجوز أن يصلوا خارج المسجد، أما الإمام ومن معه فلا تصح صلاتهم إلا داخل المسجد، بخلاف صلاة العيد فإنها تطلب في الفضاء خارج المسجد، يستحب أن تصل خارج البلدة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي العيدين إلا في فضاء، في الفضاء خارج المدينة لا داخلها داخل المدينة. كل أما الشافعية فإنه يستحب أن يقولن باستحباب العيدين في الجامع. صلاته في الجامع أفضل. الشافعية يقول صلاته في الجامع أفضل. يقول وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها في الفضاء لا في المسجد لأن المسجد ضاق. المسجد ضاق لأجل ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي العيدين خارج في الفضاء خارج البلد. وعند الأئمة الآخرين يستحبوا صلاة العيدين في الفضاء خارج البلد هذا. وصلاة العيدين سنة واجبة. متى يخرج لها الناس؟ يقول يخرج لها الإمام والناس ضحوة. يخرج لها الإمام لصلاة الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة. بون يختلف حال الناس، إن كان قريبا يحضر عند اللحوة بمجرد ما يحضر يصلي. أما من كان بعيدا عن مكان صلاة العيد فإنه يبكر، يجب أن يأتي إليه بمقدار ما يحضر الصلاة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة. ثم إن صلاة العيدين تخالف صلاة الجمعة لكونه لا أذان فيها ولا إقامة. لا أذان فيها ولا إقامة. أذكر أن أول صلاة عيد صليت هنا في الجزائر، أول صلاة عيد بعد الاستقلال يعني، أول صلاة صليت بعد الاستقلال هنا في العاصمة الجزائر، صليت في ساحة الشهداء. وكان أنا ذاك الرئيس أبو المبلى، أظن أنا الشيخ سحنون هو الذي قام بالصلاة، هو الذي أما الناس، ومدير شؤون دينية أقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر كان الله أكبر الله أكبر. مدير شؤون دينية أنا ذاك أقام الصلاة حتى أسكته. قال له هذا أول وقتها. إذن أول وقتها هو الضحوة وقت حل النافلة، أول وقتها حل النافلة. وآخر وقتها وآخر وقت هو الزوال. آخر وقت صلاة العيدين هو الزوال، لمجرد زوال الشمس يخرج وقتها. وقال الشافعي وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها، ولكن يسن عند تأخيرها لحل النافلة. فالمالكي المصلي خلفه بعد الطلوع وقبل ارتفاعه قيد رمح المصلي في وقت الكراهة ينبغي له التقليد حتى يخرج من داخله. يعني وقتها إذن من حل النافلة، وقتها من حل النافلة إلى الزوال. يعني هذا مذهب مالك وأحمد والجمهور. وقال الشافعي وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها، ولكن يسن عنده تأخيرها لحدي النافلة إلى آخره. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثاني علم من كلام المصنف عدم صلاتها في بيته، ولا يلزم من ذلك بيان محلها. والمندوب منه المصلى، يعني المندوب هو المصلى، يعني لا تصلى فيه في البيوت، تصلى فيه في الفضاء في محلها هو الفضاء أو المساجد الآن، المحل الذي تقام فيه صلاة العيدين. المستحب إيقاعها في الصحراء وفي المدينة المنورة لإظهار شعيرة الإسلام وزينته وإرهاب العدو. وأما في مكة فأفضل فعلها في المسجد الحرام لمعاينة الكعبة، وهي عبادة مفقودة في غيرها. يعني خبري ينزل على هذا البيت في كل مئة في كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين إليه. هذا حديث، وإن كان هذا حديث فيه شوي فيه في كل ما فيه يعني هذا الحديث. هناك يعني لم يبلغ درجة الصحة ولا درجة الضعف، منهم من ضعفه ومنهم من حسنه، من المحدثين من حسنه ومنهم من ضعفه، وهو موجود على كتب في كتب. ينزل على هذا البيت في كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين إليه، يعني النظر إلى الكعبة عبادة، العبادة وليس فيها أذان ولا إقامة لاختصاصها بالفرائض والقرآن في غيرها. فقد قال جابر رضي الله عنه: صلتم على النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة. قال ابن عبد البر: وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، هذا هو وقتها بقدر ما إذا وصل هذا وقتها من حل النافلة إلى الزوال. فيوصل صفة صلاة العيدين هو هما ركعتان، صلى ركعتان، هاتين الركعتان يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها في الركعة الثانية ونحوهما. وهذه القراءة تأتي بعد التكبير، ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة، يعد فيها تكبيرة الإحرام يعني سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسة تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام، خمسة ستة يعني تكبيرة القيام ستة. وفي كل ركعة سجدتان كما علمت. قلنا شارح لم يبين حكم التكبير، لم يبين المصنف حكم التكبير، وبينه شراح الفقه بأن كل تكبيرة سنة مؤكدة، كل تكبيرة سنة مؤكدة يسجد الإمام المنفرد لواحدة منها، إذا تركت واحدة يسجد لها الإمام سجودا قبليا، يعني سجود قبلي شرع لجبر نقصان الصلاة، لأن المأموم لا شيء عليه في ترك السنن، يعني هذا يترك الإمام، أما المأموم إذا ترك التكبيرة لا سجود عليه لأنه يحمله، لأن الإمام يحمل عن الإمام كثير من الأشياء، يحمل عليه السنن إلا الفرائض الأركان، هذه لا يحملها الإمام عن المأموم، وهذه سنة، والسنن يحملها الإمام حيث أتى بها الإمام أو سجد لتركها سهوا وتبعه المأموم، غير أنه المأموم يجب عليه المتابعة، إذا سجد الإمام يجب عليه أن يتابعه، يعني ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. وكذلك لو ترك الإمام السجود، إذا ترك الإمام السجود فالناس يصلون يسجدون هي يكون مدد ولا يصل الناس. نعم، ثاني لم يذكر حكما من خالف السنة وقدم القراءة على التكبير، والحكم فيه أنه يعيد القراءة بعد التكبير استنانا، يعني من ناسية كثيرا ما يكون نسيان، كثيرا ما ينسى الإمام فيبدأ بصلاة قراءة الفاتحة ثم يتذكر فيسجد فيكبر. هنا تجب الإعادة، تلزم الإعادة، يجب إعادة الصلاة، لأن الترتيب واجب، لأن الترتيب بين التكبير وقراءة واجب. لم يذكر حكما مخالف السنة وقدم القراءة على التكبير، الحكم فيه أنه يعيد القراءة بعد التكبير استنانا حيث لم يركع، فإذا ركع فات يسجد، يسجد ويسجد قبل السلام لتركه في السهو. هذا من ترك سهوا. من ترك السنة عمدا قد يأتي خلاف في ترك السنة عمدا في الإمام والفرد إذا تركه عمدا، إذا ترك عمدا هناك خلاف، هناك من يقول ببطلان صلاته، وهناك من يقول بأنه عاصي، بأنه عاصي بتركه سنة، لأن السنة المؤكدة كالفرض، ولأنه تهاون، يعني هذا الذي يترك السنة عمدا قد تهاون بسنة، من تهاون بمشروع ما هو مشروع في الإسلام يعد عاصيا، يعد عاصيا، فتجب عليه التوبة. التنبيه الثالث، قلنا نذكر حكم من سبقه الإمام، من سبقه الإمام يعني من جاء مسبوقا، المسبوق في العيدين، ما هو من حكمه ومحل، وفيه تفصيل. محصاه إن وجده في حال القراءة يكبر سبعا، إن وجده في ركعة الأولى وخمسا في غير في ركعة وخمسا في غير الإحرام في الثانية، يعني المسبوق من سبقه الإمام إذا وجد الإمام يقرأ ماذا يفعل؟ يكبر ستة، أتى بتكبيرة الإحرام يكبر ستة تكبيرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر ستة تكبيرة مع تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام. إذا وجده في الركعة الثانية يسجد خمس، يكبر خمسة تكبيرات بعد تكبيرة القيام. الثالث، لم يذكر حكم من سبقه الإمام، وفيه تفصيل. محله إن وجده في حال القراءة يكبر سبعا، إن وجده في الركعة الأولى وخمسا في غير الإحرام في الثانية، ويقوم بعد سلام الإمام ليقضي الأولى بسبع تكبيرات، يعني إذا كان مسبوقا وجده في الركعة الثانية كم يكبر؟ يكبر ستا. إذا قام القضاء كيف يقضي؟ يقضيها على نحو ما فاتته. كيف فاتته؟ بسبع تكبيرات، يأتي بتكبيرة القيام بعد تكبيرة القيام، بتكبيرة القيام يزيد بعدها ستة تكبيرات. يقرأ ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما، ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسة تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام، وفي كل ركعة سجدتان، صارت عادية كل ركعة سجدتان، ثم يتشهد ويسلم.
نعم
الترتيب موجود، الترتيب بين القراءة موجود، الترتيب المطلوب اللي هو سنة هو الترتيب بين القراءة و بي. أما هذا ماذا يرتب؟ نعم، ولكن الركعة الثانية قضاء، اقضيها قضاء كما فاته الإمام. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم، هناك روايتان، فقضوا فأتموا. كل هنا يجي الخلاف بين، هناك من يرى القضاء ومنهم من يرى الإتمام، ولكن هذا في صلاة العيد، أما في غير صلاة العيد صلاة الله صلاة الفرض المسبوق ليجمع بين الروايتين بين رواية فأتم ورواية فقضوا الأفعال الأفعال يعني الأفعال يبني عليها والأقوال يقضيها الأقوال يقضيها والأفعال يبني عليها. أما هنا لا يمكن الجمع لا يمكن الجمع بين فيما يخص التكبير لا يمكن الجمع بين الروايتين واحدة فقط إما البناء وإما القضاء. إما البناء إذا قلنا على البناء كم إذا قام يأتي بخمس تكبيرات يأتي بعد تكبيرة القيام. وأما على القضاء على نحو فاته الإمام فإنه يأتي بسبعين بستين بعد تكبيرة القيام لأنه يقضي على نحو أنا في البناء ذاك البناء فأتمه كأنه يتم كأن الركعة الأولى هي الأولى وهذه الثانية والثانية يصلي فيها يعني يكبر بستين فقط. إيه الركعة صلى مع الإمام ماذا صلى؟ صلى مع الإمام ركعة ثانية. قلنا هنا يعني هل الركعة التي يأتي بها هل يجعلها أول صلاته يقضيها على نحو ما فاتته فيكبر سبعة تكبيرات بتكبيرة القيام أو يبني يجعل ما أدركه أول صلاته وهذه آخر صلاته فيكبر ستة تكبيرات بعد تكبيرة القيام. ولكن المشهور هو أن المذهب مالك هو أنه يقضي على نحو ما فاتته لأنه من الأقوال لأن البناء يكون في ماذا؟ البناء يكون في الأفعال وهذا من الأقوال والقضاء يكون في وقضى القول وبان الفعل وقضى القول وبان الفعل الأفعال يبني عليها والأقوال يقضيها والتكبير ماذا يكون؟ هو أقوال فهو يبني عليها فهو يقضيها يعني يقضي ركعة على نحو ما فاته به الإمام. ثم قال بعد أن ينتهي وبعد أن يسلم من الصلاة ثم يرقى المنبر يصعد المنبر يعني تخالف صلاة العيدين تخالف صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة يبدأ الإمام بالخطبة ويثني بالصلاة وصلاة العيدين عكس يبدأ بالصلاة ثم ومثل كذلك صلاة الاستسقاء كما يأتي ثم يرقى المنبر يرقى هذا في ماضيه رقية يرقى مصدره رقيا رقية يرقى رقيا باب علم يعلم مكسور العين في الماضي مفتوحها في المضارع رقية يرقى رقيا. أما أرقي الماء هذا عكسه مفتوح في الماضي مكسور في المضارع أرقى الماء يرقيه رقيا أرقى الماء يرقيه رقيا ويشتركان في اسم الفاعل كلاهما راق الذي يرقى ويصعد يقول له الراقي والذي يرقي كذلك يقول له الراقي يختلفان في الماضي والمضارع والأمر كذلك رقية يرقى رقية المنبر يرقى الأمر منه تقول يرقى رقية يرقى لأن الأمر نأخذ من قطعة من المضارع يرقى المنبر يرقى الأمر إذا أمرت أن تقول يرقى المنبر يرقى الأمر قطعة من المضارع يعني كيف نأخذ الأمر نحذف حرف المضارع ونأتي بهمزة الوصل وننطق بالبقي ملزوما يرقى. أما له رقى يرقي الأمر منه رقى يرقي من الرقية، ويختلف العلم في المصدر. رقية يرقى رقيا كيف ترقى رقية الأنبياء رقيا، وهذا رقى الماء رأى رقى يرقي رقيا رقيا أنا رقيا لا لا رقيا قربك بيكون ثانية رقيا رقيا كذا رقية بالتعيك بالرقيا بالتاء بالألف رقيا رقيا يعني يؤنث بالتاء ويؤنث بالألف رقيا رقيا أنا أنا ارتقى رقيا مجرد وارتقى مزيد فعل مزيد زيد فيه الهمزة والتاء المعنى واحد المعنى واحد ارتقى وإن كان يمكن أن يكون ارتقى هذا رقاه فارتقى إن يكون مطاوع رقيت فلان فارتقى يعني طوع طوع ارتقى يرتقي ارتقاء افتعل يعني هذه الصيغة افتعل وانفعل من المعاني التي يفيدانها هذان الصيغتان هو دلالة على المطاوعة والمطاوعة هو قبول أثر فعل متعد قبول فعل لازم أثر فعل متعد رقيته رقيته ورقيته فارتقى رقيته صعدت يعني فطوع ثم يلقى المنبر ويخطب خطبته على المشهور ويجلس في أول خطبته ووسطها اقتداء به عليه الصلاة والسلام وللفصل في الخطبتين وللاستراحة من تعب القيام ويكون قدر الجلوس بين السجدتين إذن خطبتان يقف بينهما ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف دل على أن إذن هناك خطبتان لا خطبة واحدة هناك خطبتان في العيدين لأنه يجلس بين الخطبتين يجلس في أول خطبتيه ووسطها لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة وكان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة رواه البزار وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس رواه الشافعي وفي الباب عن غيرهما كثير من الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هناك أحاديث موقوفة هذان حديثان هناك أحاديث مرفوعة وهناك أحاديث موقوفة عن الصحابة بأن هناك خطبتين يجلس بينهما ويجلس في أول الآخر ويجلس في أول خطبتيه ووسطها ثم ينصرف ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك الإمام والمأمومون يرجعون على الطريق غير الطريق التي جاءوا عليها ابتداء بالرسول لأن الرسول كان يفعل هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق يعني يخالف الطريق طريق عودته ويستحب أن يرجع لحديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري وحديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع بغير الطريق التي خرج فيها رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم في الباب إلى آخره وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحا ونحره هذا ما من المطار به هذا هو الإمام الإمام يطلب يستحب في حقه أن يبرز أضحيته إلى المصلى ليرها الناس فيذبحون بعده، لأنه لا يجوز لأحد أن يضحي قبل أن يضحي الإمام. من ضحى قبل الإمام أو قبل الصلاة بطلت أضحيته، لأن ذلك يطالب الإمام بإبراز أضحيته، يأتي يصحبه مع يصحبها معه، يأتي بها إلى المسجد يربط خارج المسجد، فإذا فرغ من الصلاة ومن الخطبة ذبحها ليرى الناس أن الإمام ذبح فيذبحه. إذا أنا كنت أفعل وكنت عملت بهذه السنة عدة سنوات، فجاءت سنة لم أجد من يذبحها من يسلخها، أولئك الذين كانوا يسلخون ويذبحون منهم من كبيرة ومنهم من لم أجد، وأنا لا أحسن السلخ الذبح أحسن الذبح، أما السلخ لا أحسن، فلم أعد آتي بها الله، لأن هي سنة أنا إبرزها إلى المسلمين. كان في الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. أنا عندما أمكنني أن أتي بها أتيت، وعندما لم أجد من يسلخها يعني عادلت. أنا قلت كذا إذا أمكن، إذا كان فيه حرج، وما جعل عليك في الدين من حرج، ففي الحرج أنا يتحرّوا. أيوة يتحرّوا يعني يتحرّوا الناس أكبر ما يعود الوقت الذي يعود فيه الإمام إلى منزلهم، أكبر ما يذبحوا فيذبحون، فإذا تحروا صحت أضحيتهم، وإن ظهر أنهم ذبحوا قبل الإمام. المهم أن يتحروا، المهم أن يجتهدوا، أن يجتهدوا الوقت الذي يصير فيه الإمام إلى منزلهم والوقت الذي يذبح فيه الإمام. فإن توان الإمام ولم يذبح في الوقت وتأخر أو لم يجد من يذبح له، ففي هذه الحالة إذا ذبح أحد قبله فأضحيته صحيحة، لأنهم أدوا ما بيدهم من التحري. وهل هو العباسي أو إمام الصلاة قولان، وهل هو العباسي يعني هل هو الخليفة أو إمام الصلاة اختلفوا. عندما كان الخليفة اختلفوا، هل الإمام إمام المصلى الذي يصلي بالناس هو الذي يراعى ذبحه، أو الذي يراعى فيه في ذبح الأضحية هو الإمام الخليفة؟ ولكن أين الخليفة؟ لا تدري هل ذلك يضحي أم لا، هل ذلك الرئيس هل يضحي أم لا يضحي؟ إذن الإمام إمام حتى في ذلك الوقت قالوا الراجح ما هو؟ هو إمام الصلاة. في ذلك الوقت عندما كان الخليفة قالوا اللهم إلا إذا كان الخليفة هو الذي أما الناس وصلى بهم فإنه هو الذي باتفاق هو الذي يرعى في ذبحه، وأما إذا لم يحضر الإمام لم يكن هو الذي صلى وإنما صلى إمام آخر فالمنظور إليه والمرعى هو إمام صلاة، هو إمام الصلاة. أما في وقتنا هذا وإن كان في الأضحية خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالمصلى، كان يذبح بالمصلى، رواه البخاري والأربعة إلا الترمذي، وحديث جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، متفق عليه. هذا من المستحبات يعني. ويستحب وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم الناس ليعلم ذلك الناس، ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده، لأن ذبحهم معه أو قبله غير مجزي على هذا الوجه. ثم ذكر بعض من الأشياء التي يسن فعلها في 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 العيد، هذا أشار إلى قوله وليذكر الله تعالى في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا، حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك. الإمام والناس يعني يذكر الله، يعني يذكر الله يكبر الله تكبير جهرا لإظهار شعيرة الإسلام ولإظهار قوة الإسلام في طريقه من بيته إلى المصلى، يرفع ويجهر بذكر الله أو بالتكبير لا إله إلا الله، أو بالتكبير الله أكبر، أو بالتسبيح سبحان الله، كل هذا ذكر الله عز وجل. وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى، هذا في عيد الفطر وفي عيد الأضحى معا. ولتكبر الله على ما هداكم، ولتكبر الله، هذه اللام لام الأمر، ولتكبر الله على ما، ليس لما لا 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 ليست لام التعليل، وإنما هي لام الأمر. لام الأمر إذا وقعت بعد حرف العطف ماذا يجوز؟ يجوز تسكين اللام ويجوز كسرها، لذلك قل أبي الوجهين. ولتكبر الله على ما هداكم ها، ولتكبر الله على ما هداكم، كذلك في البقرة في آخره أنا أول ها مشي قلتكم لا هذا قلت كبر الله على ما هداكم ولتكبر الله على ما هداكم كذلك في لا حتى في سورة الحج كذلك نعم الحج أسورة معلومات فان فرغ فينا الحج فلا ليس عليكم بالله أنتم بطوفون، فإذا أفضتم العرفة اذكر الله عند المشعر الحرم واذكره كما هداكم إن كنتم يقولون ثم أفيض ما ينفع أخذ نصرف معكم، فإذا قرأتم مناسككم اذكروا الله كذكركم أباءكم وأجدكم. إذن في سورة الحجين لن ينال الله رحمه ودماءه عليك ولتكبر الله على ما هداكم وبشير محسنين. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو صحابته كانوا يجهرون بالتكبير في خروجهم من ديارهم إلى المسجد، يكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير ليس كذلك لحديث أم عطية قال كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدها حتى تخرج الحيض فيكون خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم أو بدعايتهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، متفق عليه. وحديث عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، هو الدار قطني والحاكم والبيهقي، قال هذا الحديث الثاني سرده ضعيف، وقال الحاكم إنه غريب المتن والإسناد، وصحح البيهقي وقفه يعني موقوف على ليس مرفوعا، ثم أخرجه كذلك موقوفا على ابن عمر أنه كان يخرج للعيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى، وكذلك أخرجه الشافعي والدارقطني وروى الدارقطني مثله موقوفا على علي عليه السلام. وحديث أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكبر ومن المهلل ف فلم يعب مكبرنا على مهللنا ولا مهللنا على مكبرنا، رواه ابن جرير الى اخره. واذا فاذا دخل الامام للصلاه قطعوا ذلك، قطعوا التكبير. دخل الامام قطعوا لما رواه الشافعي عن ابن عمر انه كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس فيكبر حتى ياتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى اذا جلس الناس ترك التكبيره، ويكبرون بتكبير الامام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك. يعني يكبرون اذا كبر الامام في اثناء خطبته يكبر الناس معه، لانه يستحب تخليل الخطبتين بالتكبير، افتتاحها بالتكبير وتخليل الخطبتين بالتكبير. وإذا كبر الإمام كبر المأمومون رددوا تكبيره. فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه، وهو آخر أيام التكبير. التكبير ابتداء من ظهر يوم النحر، ابتداء من ظهر يوم النحر يكبر الناس بعد الصلاة، إلى صبح اليوم الرابع 15 فريضة يكبر الناس بعدها، أولها ظهر يوم عيد النحر، وآخرها اليوم الرابع صلاة الصبح من اليوم الرابع من عيد النحر، وآخر يوم ويكبرون بتكبير الإمام. فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه، وهو آخر أيام لعمل أهل المدينة، وهذا عمل أهل المدينة كما ذكره مالك في الموطأ. وأما المرفوع فلم يثبت منه شيء، ليس هناك حديث مرفوع فيها في التكبير، وإنما هو عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة سنة في هذا الباب، كما قال الحافظ في الفتح بن حزم في المحل. نعم، ثبت عن الصحابة والتابعين والإيام، ثبت عن الصحابة والتابعين، فعله الصحابة والتابعون. والأيام المعلومات أيام النحر ثلاثة، أيام المعلومات هي أيام النحر، وأنا والأيام المعلومات أيام النحر ثلاثة، اليوم الأول والثاني والثالث، هذه الأيام المعلومات اللي قال الله فيها ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعدودات هي أيام ميناء، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، يعني اليوم الثاني والثالث والرابع بعد يوم النحر. إذن يوم النحر ماذا يسمى؟ من الأيام المعلومات وليس من الأيام المعدودات. اليوم الرابع من الأيام المعدودات وليس من الأيام المعلومات. الأيام المعدودة أيام والغسل، والغسل أو الغسل للعيدين حسن، يعني مستحب قياسا على الجمعة اجتماع الناس بكل منها ولثبوتها عن جماعة من الصحابة. أما الأحاديث المرفوعة في هذا الباب فلم يثبت منها شيء، يعني في الاغتسال للعيدين. قال البزار لا أحفظ في الاغتسال للعيدين حديثا صحيحا، وقال ابن المنذر أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة، يعني فيه أحاديث موقوفة عن الصحابة ليس فيه حديث مرفوع، وفيه آثار عن الصحابة جيدة. فقول ابن رشد في البداية لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منه، يعني ابن رشد وهم غالطا في إثبات مشروعية الاغتسال في الأيدين إلى سنة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول هذا غلط وهم منه، وإنما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون هم الذين كانوا يقومون بهذه. أما قول ابن القيم في الهدي النبوي صح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان، حديث ابن عباس وحديث الفاتح بن سعد، لكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه.